حفظكم الله، توقفنا في اللقاء الماضي عند السائلة من السعودية والتي تقول في سؤالها: نرجو ذكر نصائح وتوجيهات في طلب العلم للمرأة المسلمة، وهل يصح لها أن تقوم بتدريس العلم بعد أخذها مجموعة من دروس أهل العلم، أم أنها تحتاج إلى أن تزكى من الشيخ حتى تلقن العلم لأخواتها؟ جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال وجيه جدا، والجواب عليه مهم. فكما أنكم تفطنتم معاشر المستمعين من المسلمين والمسلمات إلى السؤال، فلن نعدم منكم إن شاء الله الإصغاء إلى ما يفتح الله به علينا من الجواب. وأقول أولا: ما أحوج كل مسلم ومسلمة إلى الفقه في الدين، إلى العلم الذي يعرف به حق الله عليه وحق عباد الله وحق نفسه عليه. فمن كان هذا حاله جادا في تحصيل العلم على هذا السبيل فهو موعود بالخيرية. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهومه أن من لا يرد الله به خيرا يفقهه لا يفقهه في الدين. ومفهومه أن من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، يجعله يتخبط ويعيش خلطا وخبطا، يلتبس عليه الحق بالباطل والهدى بالضلال والسنة بالبدعة والحلال بالحرام، فلا يعرف حقا لله ولا لعباد الله. والمرأة مثل الرجل في هذا. وما دمت يا بنتي سألت وأنت تشيرين إلى المرأة في سؤالك، أؤكد ما قلته الآن، وأن العلم لا يؤخذ عن كل من طلع وظهر وفاعل الساحة وفاجأ الناس، بل لا بد من التزكية. نعم. ويروى عن الإمام مالك رحمه الله: ما أذنت حتى أفتى، ما أفتيت، قال: ما أفتيت حتى أذن لي 70 من مشايخي. قيل: ولو لم يأذنوا لك؟ قال: ما أفتيت. وهذه التزكية تكون في طريقين أو ثلاثة. الأول النص من العلماء المعتبرين المشهورين بالاستقامة على السنة والرسوخ في العلم، على أن هذا المرء صالح في أخذ العلم عنه، كما ينصون على منهجيته وأنه على السنة. الثاني أن يشتهر بين أهل العلم المعاصرين والفضلاء، لأنه يبني تعليمه وأحكامه على الأدلة من الكتاب والسنة، وعلى فهم السلف الصالح، وعلى وفق فهم السلف الصالح، وأنه لم يعمل فيما بلغ هؤلاء العلماء والفضل عنه إلى الغرائب والمفاريد والشواذ من القواعد والأصول والأقوال، فتقريراته كلها سنية محضة. الثالث أن يزكيه علمه المنشور عنه من خلال كتبه التي أملاها لسانه وسطرها جنانه، ولم ينقل عنه سوى ذلك. الرابع أن يستمر على النزاهة والصفاء لعلمه، ولم يعرض له جرح من جارح أثبت جرحه. أو خالف في ورود شواذ ومفاريد وغرائب، فهذه جرح يسقط الرجل، فالرجل يسقطه ويوجب الحذر منه وإن كان صاحب سنة، كثرة هذه الأشياء الغرائب والمفاريد والشواذ، تأسيسات الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة التي لم يعهد لها نظير في السلف. كما تسقطه البدعة، وقد جرب عبر تاريخ أن كل من تترس بأهل العلم تمسح بهم حتى حصل على تزكياتهم متسترا بذلك أن الله يفضحه ويحفك ستره ويكشف عن حاله. فأعود إليك يا بنتي وأقول، قد يصعب على المرأة أن يزكيها رجال، لأنها تسمعه من وراء الستار، فعشرات الطالبات يحضرن الدورات العلمية والدروس العلمية الدائمة، لكن لا يعرفها الشيخ، لا يعرفها الشيخ حتى يعرف عليها من نسوة ثقات معروفات عنده، مخبورات لديه وأنهن على السنة المحضة. وهذا نادر ونادر جدا. لكن إذا وجدت امرأة عالمة وزكاة انطبقت عليها بعض شروط هذه التزكية، لا سيما تزكية عالم أخذت عنه العلم مشافهة، فإنها تصلح لتعليم بنات جنسها وشرح الدروس العلمية لهن حسب طاقتها. هذا ما تيسر الآن جوابا عن سؤالك يا بنتي، والله أعلم.
بسم الله. توقفنا في اللقاء الماضي عند السائلة من السعودية والتي تقول في سؤالها: نرجو ذكر نصائح وتوجيهات في طلب العلم للمرأة المسلمة، وهل يصح لها أن تقوم بتدريس العلم بعد أخذها مجموعة من دروس أهل العلم، أم أنها تحتاج إلى أن تزكى من الشيخ حتى تلقن العلم لأخواتها؟ جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال وجيه جدا، والجواب عليه مهم. فكما أنكم تفطنتم معاشر المستمعين من المسلمين والمسلمات إلى السؤال، فلن نعدم منكم إن شاء الله الإصغاء إلى ما يفتح الله به علينا من الجواب. وأقول أولا، ما أحوج كل مسلم ومسلمة إلى الفقه في الدين، إلى العلم الذي يعرف به حق الله عليه وحق عباد الله وحق نفسه عليه. فمن كان هذا حاله جادا في تحصيل العلم على هذا السبيل فهو موعود بالخيرية. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهومه أن من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. ومفهومه أن من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، يجعله يتخبط ويعيش خلطا وخبطا، يلتبس عليه الحق بالباطل والهدى بالضلال والسنة بالبدعة والحلال بالحرام، فلا يعرف حقا لله ولا لعباد الله. والمرأة مثل الرجل في هذا. وما دمت يا بنتي سألت وأنت تشيرين إلى المرأة في سؤالك، أؤكد ما قلته الآن، وأن العلم لا يؤخذ عن كل من طلع وظهر وفاعل الساحة وفاجأ الناس، بل لا بد من التزكية. نعم. ويروى عن الإمام مالك رحمه الله: ما أذنت حتى أفتى ما أفتيت قال: ما أفتيت حتى أذن لي 70 من مشايخي. قيل: ولو لم يأذنوا لك؟ قال: ما أفتيت. وهذه التزكية تكون إضاءة طريقين أو ثلاثة. الأول النص من العلماء المعتبرين المشهودين بالاستقامة على السنة والرسوخ في العلم على أن هذا المرء صالح لأخذ العلم عنه، كما ينصون على منهجيته وأنه على السنة. الثاني أن يشتهر بين أهل العلم المعاصرين والفضلاء بأنه يبني تعليمه وأحكامه على الأدلة من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح وعلى وفق فهم السلف الصالح، وأنه لم يعمل فيما بلغ هؤلاء العلماء والفضل عنه إلى الغرائب والمفاريد والشواذ من القواعد والأصول والأقوال، فتقريراته كلها سنية محضة. الثالث أن يزكيه علمه المنشور عنه من خلال كتبه التي أملاها لسانه وسطرها جنان ولم ينقل عنه سوى ذلك. الرابع أن يستمر على النزاهة والصفاء لعلمه ولم يعرض له جرح من جارح أثبت جرحه أو خالف في ورود شواذ ومفاريد وغرائب فهذه جرح يسقط الرجل، فالرجل يسقطه ويوجب الحذر منه وإن كان صاحب سنة كثرة هذه الأشياء الغرائب والمفاريد والشواذ تأسيسات الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة التي لم يعهد لها نبي عند السلف. كما تسقطه البدعة، وقد جرب عبر تاريخ أن كل من تترس بأهل العلم تمسح بهم حتى حصل على تزكياتهم متسترا بذلك أن الله يفضحه ويحبك ستره ويكشف عن حاله. فأعود إليك يا بنتي وأقول قد يصعب على المرأة أن يزكيها رجال لأنها تسمعه من وراء الستار، فعشرات الطالبات يحضرن الدورات العلمية والدروس العلمية الدائمة لكن لا يعرفها الشيخ حتى يعرف عليها من نسوة ثقات معروفات عنده مخبورات لديه أنها وأنهن على السنة المحضة. وهذا نادر ونادر جدا. لكن إذا وجدت امرأة عالمة وزكاة انطبقت عليها بعض شروط هذه التزكية، لا سيما تزكية عالم أخذت عنه العلم مشافهة، فإنها تصلح لتعليم بنات جنسها وشرح الدروس العلمية لهن حسب طاقتها. هذا ما تيسر الآن جوابا عن سؤالك يا بنتي، والله أعلم.